تحية لكم من إذاعة العراق الحر وإليكم نشرة بأهم الأخبار يقرأها حسين سعيد. أعلن وزير العدل الكويتي أحمد الباقر أن مجلس الوزراء نادى اليوم وبالإجماع رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا جديدا على الكويت. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن وزير العدل قوله أن خطابا رسميا بالتعيين سيرفع إلى البرلمان يوم الأربعاء، وإذا ما صدق البرلمان على تعيينه فسيخلف الشيخ صباح الذي يحكم البلاد فعليا منذ 4 سنوات الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الذي صوت مجلس الأمة الكويتي اليوم بالإجماع على تنحيته لأسباب صحية. وكان الشيخ سعد العبد الله الصباح تولى إمارة الكويت في 15 من الشهر الجاري ولم يؤدي اليمين القانونية. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن المجلس استلم خطاب التنازل من الشيخ سعد بعد التصويت على تنحيته ولم يتضمن أي شرط. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أنه سيقوم بزيارة إلى كل من الهند وباكستان خلال شهر آذار المقبل. وجاء إعلان الرئيس بوش نبأ زيارته إلى الهند وباكستان خلال استقباله اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز الذي يزور الولايات المتحدة حاليا. وكان رئيس الوزراء الباكستاني اجتمع أمس مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وأكد في تصريحات له أن إسلامابات ستواصل التعاون مع كافة الدول في حربها على الإرهاب. وكان عزيز شجب الغارة الأمريكية الأخيرة على منطقة دومادولا المتاخمة للحدود مع أفغانستان والتي أودت بحياة 13 مدنيا، موضحا أن على الولايات المتحدة أن تحصل على إذن مسبق من الحكومة الباكستانية لتنفيذ مثل هذه العمليات. شن مسلحون مجهولون هجوما على مكاتب شركة نفط إيطالية عاملة في جنوب نيجيريا، وقد أدت الاشتباكات بين المسلحين والموجودين داخل المكاتب إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص. ورجح متحدث رسمي باسم الشركة الإيطالية أن تكون السرقة هي الدافع وراء الهجوم. يشار إلى أن نيجيريا وهي من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في أفريقيا شهدت خلال الأسابيع الماضية العديد من عمليات الهجوم المسلح على عاملين في المنشآت النفطية أو اختطاف عاملين فيها، ما أدى إلى تقلص حجم استخراج النفط وتصديره بنسبة تقدر ب10%. أعلن مصرفان سويسريان وقف تعاملاتهما التجارية مع إيران. وكان بنك كريدي سويس أعلن أنه قرر الامتناع عن إقامة علاقات تجارية جديدة مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية. وجاء قرار بنك كريدي سويس بعد يوم من إعلان بنك يو اس بي وهو أكبر البنوك السويسرية تقليص علاقاته مع زبائن من إيران سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات تجارية أم هيئات عامة. ويتزامن قرار المصرفين السويسريين مع تصاعد الضغوط الدولية على إيران بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل. أعلنت باكستان أنها لا تعترض على مد أنبوب الغاز من إيران إلى الهند عبر أراضيها حسب الجدول الزمني المقرر. وكان نائب وزير النفط الإيراني محمد هادي نجاد حسيني أجرى في العاصمة الباكستانية إسلامآباد مباحثات حول المشروع الذي سيكلف 7 مليارات دولار. وأوضح بيان مشترك صادر عن مباحثات المسؤول الإيراني مع وزير النفط الباكستاني أمان الله خان جادون أن الجانبين سيعملان بشكل بناء لتوفير إمكانية بدء تنفيذ المشروع بحلول العام 2007. في غضون ذلك نقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن مستشار شؤون الطاقة لدى الحكومة الباكستانية إن الجانبين الإيراني والباكستاني اتفقا على تنفيذ المشروع حتى في حال قررت الهند الانسحاب منه تحت ضغط الولايات المتحدة التي تعارض المشروع. ونقل المصدر عن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلامآباد لن تذعن للضغوط الأمريكية لأنها بحاجة إلى الغاز لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة. أعلنت حكومة الجبل الأسود الحداد لمدة 3 أيام إثر مقتل أكثر من 44 وجرح نحو 200 نتيجة خروج قطار من سكته في ضواحي بيوس عاصمة جمهورية الجبل الأسود وسط أوروبا. وأعلنت السلطات أنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، في الوقت الذي أعلن وزير النقل استقالته من منصبه بسبب هذا الحادث الذي يعتبر الأسوأ من نوعه في تاريخ جمهورية الجبل الأسود. أدت موجة البرد التي وصلت إلى درجاتها إلى 36 مئوية تحت الصفر في عدد من دول شرق أوروبا ووسطها أدت إلى موت العديدين. وذكرت تقارير وكالات الأنباء أن أكثر من 11 شخصا ماتوا بردا في بولندا، وعشرة في رومانيا، و26 في أوكرانيا، وما لا يقل عن 13 شخصا في مولدوفا. كما أدى الصقيع الشديد إلى انفجار أنابيب المياه وإلى العديد من حوادث الطرق. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الموجة من البرد الشديد التي تجتاح أوروبا حاليا اليوم الخميس المقبل، لتبدأ بعد ذلك درجات الحرارة بالعودة إلى معدلاتها المعتادة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وصحبة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا من بغداد وباقي المحافظات. بداية مستمعين الكرام، دعونا ننتقل إلى العاصمة بغداد، حيث التقى رئيس الجمهورية العراقي جلال الطلباني مع وفد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني. وقد أشاد الطلباني بمواقف البرلمان البريطاني مع الشعب العراقي إبان النظام السابق، وجدد الطلباني دعمه لفكرة إقامة أقاليم فيدرالية في الوسط والجنوب. ليلى أحمد والتفاصيل.
أبدى رئيس الجمهورية العراقي جلال الطلباني دعمه لفكرة إقامة أقاليم في الوسط والجنوب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وفد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني عقب لقاء الطلباني له في بغداد ظهر الثلاثاء.
نحن نؤمن بالفيدرالية، فإذا اختار الناس في الجنوب فيدرالية نحن نقف معهم.
وأشاد الطلباني بالبرلمان البريطاني في دعمه لقضايا الشعب العراقي أبان حكم النظام السابق وخلال الوقت الحالي.
لأن البرلمان البريطاني كان دوما متعاطفا مع الشعب العراقي بما فيهم الشعب الكردي، وكانت الأصوات ترتفع دائما في البرلمان البريطاني دفاعا عن الشعب العراقي أيام الحكم الدكتاتوري، وكذلك بعد تحرير العراق ظل البرلمانيون يساندون نضال الشعب العراقي من أجل الديمقراطية، وهم اليوم أعتقد يساندوننا في نضالنا ضد الإرهاب ومن أجل تحقيق حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد رئيس وفد مجلس العموم البريطاني مايك جيبس بأن أفضل حل للخلافات هو الحوار المشترك، وهو الأسلوب المتبع في البرلمان البريطاني.
We are here for a few days to see the progress that has been made in developing a democratic Iraq.
نحن هنا لنقضي بضعة أيام لنرى كيفية التقدم الذي يجري الآن في العراق نحو الديمقراطية والاستقرار في المملكة المتحدة. نؤمن بأن الطريقة الوحيدة لحل الخلافات الموجودة هو الحوار والطرق السلمية والديمقراطية. بنفس الوقت نحن بلد واحد نعمل بشكل متحد من أجل المستقبل.
We will be able to work together to assist the Iraqi people in the different parts of Iraq.
زيارة أعضاء من مجلس العموم البريطاني تزامن مع المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة، إلا أن مايك جيبس أشار في معرض رده لسؤال لإذاعتنا حول توقيت هذه الزيارة مع تشكيل الحكومة إلى عدم تدخلهم في اختيار من يتولى المناصب في الحكومة القادمة.
It is a matter for the people of Iraq to determine their government.
تحديد الحكومة القادمة هو أمر عائد للشعب العراقي. أأمل أن يتمكن العراقيون من الوصول إلى حكومة تمثلهم فعالة وقوية تتمكن من معالجة مشاكلهم، والأمر ليس عائدا لي أو لنا بأن نقول من يجب أن يكون في الحكم أو من لا يجب عليه أن يكون في الحكم. هذا أمر متروك للشعب العراقي والأحزاب العراقية.
That is a matter for the Iraqi parties and the Iraqi people to determine.
وفيما يتعلق بانسحاب القوات البريطانية من العراق قال جيبس
When we go to Basra we will see some of our British
عندما نذهب إلى البصرة سنزور بعض البريطانيين الموجودين ومن ضمنهم الجنود البريطانيين بالنسبة للانسحاب طبعا نحن في المملكة المتحدة موجودين في العراق للفترة التي تطلبها منا الحكومة العراقية طبعا الأمر متروك للشعب والحكومة العراقية ولا نعتقد نحن عندنا أي رغبة في البقاء لفترة أطول من الفترة التي يحتاجون لنا إلينا فيها
We have any desire to be here any longer than we are needed
من ناحية أخرى أكد جلال الطالباني على ضرورة اعتماد الاستحقاق الانتخابي في الحكومة القادمة حيث قال
نحن نراعي الاستحقاق الوطني والاستحقاق الانتخابي في البداية لابد من تشكيل حكومة وحدة وطن ومشاركة جميع في إدارة الدولة ولكن لابد في توزيع الوزارات من مراعاة الاستحقاق الانتخابي باعتبار عملية ديمقراطية
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الجمهورية جلال الطالباني ووفد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء ليلى أحمد إذاعة العراق الحر بغداد
سيداتي وسادتي وفي إطار زيارة وفد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني كان الوفد قد التقى اليوم أيضا برئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري الذي أكد في مؤتمر صحفي مشترك على ضرورة أن يكون قرار انسحاب القوات متعددة الجنسيات قرارا مدروسا لكي لا يخلف أي فراغ أمني من ناحيته أكد مايك جيبس رئيس الوفد أن بقاء القوات البريطانية رهن بالمستوى الأدائي لقوات الأمن العراقية التفاصيل مع مراسلنا أحمد الزبيدي
أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني مايك جيبس أن قرار رحيل قوات متعددة الجنسيات من العراق هو قرار خاص بالحكومة العراقية والشعب العراقي وأن بقاء هذه القوات هو رهن بالمستوى الأدائي لقوات الأمن العراقية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده جيبس مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري أثناء زيارته للعاصمة العراقية بغداد هذا اليوم الثلاثاء
The decision as to when the coalition forces should leave is a matter for the Iraqi government and I think we should stay as long as we are needed
بالنسبة إلى قرار انسحاب القوات الدولية من العراق هو قرار عائد كليا إلى الحكومة العراقية عندما تعتقد الحكومة العراقية وتطلب منا ذلك وتكون القوات العراقية مهيئة لتسلم الملف الأمني وتكون جاهزة للمحافظة على الأمن والاستقرار فنحن سنكون مستعدين للانسحاب بناء على طلب من الحكومة العراقية
And at the time when they feel that they have the means to deal with the problems that we are confronting, then we will leave. But I don't think it is helpful to talk about timetables.
وأشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني مايك جيبس بالعملية السياسية والتطور الملحوظ في مستوى التقدم في العراق على حد تعبيره.
We are, as you know, a delegation of the House of Commons Foreign Affairs Committee. Some of us have been in Iraq before, and we are very impressed by the progress that's been made.
نحن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم وقد زار بعضنا العراق لعدة مرات قبل هذه المرة. نحن مهتمين ونشجع ونساند الشعب العراقي في العملية الديمقراطية والدستورية التي وصل إليها لحد الآن. وكذلك نحن ننظر بشوق لتشكيل الحكومة الجديدة ونحن نؤكد على التعاون بين البرلمان البريطاني والعراقي وأيضا نؤكد على أواصر التعاون والصداقة بين شعبي البلدين.
Our parliament in the UK and the parliament here in Iraq and also between our peoples and governments.
من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري على أن قرار انسحاب قوات متعددة الجنسيات يجب أن يكون قرارا مدروسا حتى لا يخلف اتخاذ مثل هذه القرارات أي فراغ أمني
ما يتعلق ببقاء وقوات متعددة الجنسيات كما صرح السيد جيبس صراحة أمامكم أنه القرار إحنا في كل علاقاتنا مع قادة الدول التي تشكل قوات متعددة السيارات تريد القرار قرار عراقي وريد الانسحاب استجابة لقرار عراقي، فتكون جدولة انسحاب قوات متعددة السيارات استجابة لجدولة نمو قواتنا الأمنية، حتى عندما يتم الرحيل وبأقرب وقت ممكن خلي يكون رحيل لقوات متعددة السيارات وليس رحيل الأمن. لذلك أكدنا كثير بأنه هناك بعض العقبات الأمنية، طبعا هذا ما قررناها في أول 2005 عما انتهينا إليه في الآن في مرحلة بداية 2006. هناك فرق في نمو القوات الأمنية في إحكام السيطرة على كثير من المناطق، بس لا تزال هناك بعض الحاجة إلى وقت ما. فبناء على هذا أكدنا على أهمية أن يكون قرار الانسحاب استجابة لإرادة الشعب العراقي المتمثلة بالحكومة المنتخبة، فكان الطرف البريطاني مستجيبا لهذا وأكد ما قال السيد توني بلير سابقا وكذلك ما قال السيد رئيس الوفد حاليا.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. فعلى صعيد العلاقات الدبلوماسية، وقع العراق اليوم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اتفاقية مع الحكومة الليتوانية حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، أفادت بذلك وكالة BNS للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الليتوانية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا ميخائيل ألندرينكو.
وقع السفير العراقي في بولندا وليد حمشلتاغ وسكرتير وزارة الخارجية الليتوانية داليوس تشيكوليس اتفاقية حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم. اتصلنا هاتفيا بداليوس تشيكوليس وسألناه عما دار الحديث أثناء لقائه مع وليد حمشلتاغ وكذلك عن ماهية محاور التعاون بين فيلنيوس وبغداد. كان لي شرف التوقيع مع السيد السفير وليد حمشلتاغ على اتفاقية حول إقامة علاقات دبلوماسية مع العراق، وذلك لأول مرة في تاريخ البلدين، وأعتقد أنها خطوة مهمة للعراق وليتوانيا وصفحة جديدة في تاريخ البلدين، ويمكن اعتبار توقيع هذه الاتفاقية إشارة من قبل المجتمع الدولي إلى أن الشعب الديمقراطي في العراق ستتتوج بنجاح. من المعروف أن ليتوانيا تشارك منذ فترة طويلة في التحالف الدولي بالعراق، أما الآن فقد حان وقت أن نركز أكثر على تعزيز علاقات التعاون مع العراق في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة. يذكر أن حوالي 120 من الجنود الليتوانيين يخدمون في العراق، ولا تخطط ليتوانيا لسحب قواتها، وكان البرلمان الليتواني قد مدد فترة تواجد الجنود في العراق حتى عام 2007. الوضع في العراق ليس مستقرا حتى الآن، ولذلك فإنه من المبكر الحديث عن مشاركة ليتوانيا في إعادة إعمار البلاد، ولكن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين. حسب ما قال سكرتير وزارة الخارجية الليتوانية داليوس تشيكوليس. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل.
من قالوا يا ساهل عين
زلنا معكم من إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين. هذه المرة ننتقل إلى محافظة بابل وبالتحديد إلى مقر قيادة شرطة بابل، حيث عقد اجتماع موسع حضره قائد القوات الأمريكية في بابل وعدد كبير من شيوخ العشائر والوجهاء لمناقشة الواقع الخدمي في المحافظة وآلية تقسيم مشاريع إعادة الإعمار التي ستقوم بتنفيذها القوات الأمريكية. مراسلنا علي الربيعي ينقل لنا جانبا من الاجتماع في سياق هذا التقرير.
حمل عدد من شيوخ العشائر مجلس محافظة بابل مسؤولية تفشي الفساد في عدد من مفاصل المحافظة، مطالبين بإبعاد المجلس عن لجان تنفيذ المشاريع الممولة من قبل القوات الأمريكية. جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر قيادة شرطة بابل وحضره الجنرال لوف قائد القوات الأمريكية العاملة في بابل وعدد من شيوخ العشائر والوجهاء لمناقشة واقع المحافظة الخدمي وكيفية تقسيم المشاريع التي ستنفذها القوات الأمريكية. فقد حمل الشيخ عبود آل عبد العباسي المسؤولين في المحافظة حالة التدهور الذي رافق عمل المشاريع، كما طالب الشيخ حاتم آل جريان بتشكيل لجان متخصصة تضم مهندسين للسيطرة على ما وصفه بالفساد الإداري المستشري في دوائر المحافظة.
يعني الجهات المسؤولة عن الإعمار ما أكو آيات نظيفة قطعا إلا يسوونها الجارة. إحنا جاي نشوف عيوننا، جاي نسمع من الناس. العمل هذا كله شغل رشوات وتقصير، جاي يستلم يعني.
أما اللواء قيس المعموري قائد قوات شرطة بابل فقد ألقى باللائمة على الدوائر العراقية ذات العلاقة، لأن الأمريكان بحسب المعموري لم يتدخلوا في عملية التنفيذ والاستلام، معبرا عن امتعاضه من المشاريع التي نفذتها القوات السلفادورية والبولونية.
المقاول العراقي الأمريكي، المقاول الأيدي العامل اللي تتنفذ عراقية، بس اللي يعمل هالعمل هذا احنا كنا نقول طالما العمل غير متناسب مع التندر الموجود نقول هاي أيدي فدرة. احنا ما نقول للمقاول متربح روح اربح،
يستلم منه عراقي لو
غير. اوضح لك اياها، يستلم العمل الجهة المستفيدة هو لواء قيس مثلا بناء لمركز شرط، لما يستلم هو يعرف النواقص الموجودة او مو ضمن التندر هذا كله اللواء قيس قوات تحالف تتبت فلوس تعبنا مشاريع مال مراكز شرط، نقول للقوات تحالف قطة للمقاول درجة اولى، يعني احنا نستلم من عنده درجة اولى. انا ليش ما تدخلت بذات الوضع الراح شانو سلفادور بولندي.
من جانبه اكد الجنرال لوف قائد القوات الأمريكية أن المشاريع القادمة ستشمل الأقضية والنواحي والقرى والأرياف بصورة كبيرة، وأنه سيركز على نوعية المشاريع لا الكمية، والأخذ بنظر الاعتبار شخصية المقاول والشروط التي يجب مراعاتها، وأهمها استقلال المقاول والتأكد من دقة المشاريع التي نفذها مجلس المحافظة والتي لم تعد بالفائدة المرجوة. وأضاف لوف أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء، لكن عملية التصحيح لم تتم في ليلة وضحاها. على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ومن بابل ننتقل إلى الناصرية، حيث تابع مراسلنا مهدي الحسناوي أرى عدد من أبناء محافظة ديقار حول شكل الحكومة العراقية القادمة، ويبدو أن أغلب الآراء قد اتفقت على ضرورة تشكيل الحكومة استنادا إلى الاستحقاق الانتخابي.
نبارك للشعب العراقي الخطوات الجبارة بالعملية السياسية والتقدم والتنمية الحاصلة في هذا الجانب، رغم نقول انه فقط الجانب السياسي باستثناء الجانب الاقتصادي او الجانب الاجتماعي او الجوانب الاخرى او الطموحات الشعب، ولكن هذه العملية الجارية في العراق التي نهنئ الشعب العراقي ونهنئ كل القيادات والأحزاب السياسية على التقدم الحاصل، ولكن نأمل ونطمح أن تكون حكومة مشاركة، مشاركة كافة الأطراف، مشاركة كافة التيارات، ولكن ليس على حساب الصوت الشعب العراقي، ليس على حساب أصوات المنتخب العراقي. نؤمن ونطالب بمشاركة الجميع لكن حسب حجمهم الحقيقي الذي حصلوه في صناديق الاقتراع.
وعن المحاصة، هل تؤيد المحاصة في استلام الوزارات أم تؤيد انتخاب شخص لائق أو الكفاءة اللائقة بالوزارة الفلانية أو الوزارة تلك؟
هذه الكلمات وهذه المصطلحات للأسف الكثير منا، كثير ما نسمعه بالإذاعات والقنوات الفضائية هي لتمرير أمور أخرى وليس هي حقيقية. إن الحقيقة الذين يتحدثون عن المحاصصة أو الكفاءات، المحاصصة أو التكنقراط، نقول إن هؤلاء الذين دخلوا في صناعة انتخبوا هذه القوائم التي حققت على نتائج جيدة وانتخبوا هذه القوائم الفائزة لا توجد فيها تكنقراط، لا توجد بها كفاء. نعم توجد في هذه القوائم كفاء وأصحاب شهادات عليا وأصحاب اختصاص، أما كلمة هذه الأمور أعتقد بها تشويه على حقيقة أو بها قضايا سياسية تطرح، وإنما الذين فازوا في الانتخابات لديهم الكفاءات الجيدة ولديهم الشهادات العليا ولهم كذلك هم فائزون وهم كذلك التقنقراط.
وعن شكل الحكومة؟
حكومة وطنية ديمقراطية تعددية فدرالية لجميع العراق.
المواطن سعد هاشم أحد أفراد فوج المغاوير في محافظة ذكار. سعد، هل تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية؟
والله نأيد حكومة وحدة وطنية بس ضمن الاستحقاق الانتخابي. زين، يعني احنا لما طلعنا عليه طلعنا على بيعمل الانتخابات والخوف اللي شفناه والانذار 3 أيام. زين، وتدري يعني الشعب يريد اللي يمثله. زين، بس ضمن الاستحقاق الانتخابي. زين، احنا انتخبنا ناس يمثلوننا وثقينا بهم وغطينا صابعنا العفو لهم، يعني ما اريد ذاك الظلم يعود لنا.
زين، شكل الحكومة القادمة كيف ترغبون به؟
الحكومة القادمة نريدها عدالة، يعني وتلبي حقوق المواطنين والشعب. زين، تدري تساعدنا نسبة بطالة يعني 80% تقريبا. زين، والله يبارك يعني بالحكومة الجاية إن شاء الله، وننتظر بس الخير.
ونلتقي مع مواطن آخر.
السجين السياسي محمد خريبط ناصر. احنا نطلب من الحكومة العراقية أن تشكل حكومة وفق الاستحقاق الانتخابي، لا حكومة توافق وطنية أي تجي ناس يعني على الحاضر تجي كمقاعد جاهزة. أريد استحقاق انتخابي، طالما الائتلاف فاز بالمثابة الأولى يجب هو عليه أن يشكل حكومة ويشكل رئيس مع القوائم المختلفة الثانية، تشكل حكومة يعني شراكة، نقدر نقول شراكة تشكل حكومة العراقية،
شراكة وطنية،
شراكة وطنية تشكيل حكومة، مو أما أن تنطيني مقاعد حساب المقاعد الانتخابية وهذا ما لا يصل.
زين سيد محمد، شكل الحكومة القادمة كيف ترغبون به؟
تشكيل حكومة شراكة وطنية يعني بالاستحقاق الانتخابي.
ونلتقي بالفنان علي الحمامي. أستاذ علي، تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية أم استحقاق انتخابي؟
أستاذ العزيز، أفضل الأفضل تكون الاستحقاق الانتخابي، لأن الناس وخاصة المظلومين خرجوا مع نسائهم مع ما يمتلكونه من معاناة، فلا بد أن يرفعون مظلوميتهم، وخاصة شعبنا من شماله إلى جنوبه، وخاصة في هذه الأحداث لأن الشعب مظلوم من الشمال وحتى الجنوب، ويفضل الاستحقاق الانتخابي.
شكل الحكومة القادمة كيف ترغبون به؟
نعم، نؤيد النظام الفدرالي.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا في المحافظات العراقية من خلال تقارير مراسلينا، وننتقل إلى بعقوبة حيث عقدت مديرية شباب ديالة المؤتمر الأول لمنتديات الشباب الثقافية والعلمية. الدكتور أياد حميد الخزرجي ألقى محاضرة في المؤتمر حول الدور القيادي والإداري للمنتديات، وقد تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
تفعيل الجانب الديمقراطي في هذه المنتديات هو الفصل بين المدراء والمشرفين، كل ضمن واجبه. الجانب الإداري يختلف عن المشرف الفني، المشرف الفني يكون مسؤول عن تطوير الفرق وتطوير وأخذ وتدريبها وأخذ بيدها نحو المستويات العليا. أما الجانب الإداري فهو التنظيم وتهيئة الكوادر وتعيين الكوادر والممارسة الصحيحة بينها وبين المديرية العامة.
هل هناك تعاون وتنسيق بين مراكز الشباب والمنتديات وجامعة ديالى والتربية والمؤسسات ذات العلاقة التربوية والشبابية؟
حاليا بدت أول خطوة من عن طريق مديرية الشباب نحو تفعيل هذه الأشياء، حيث أن التعاون مستمر هسه كمحاضر هذه من جامعة ديالى، والتفاعل الديمقراطي الموجود بيننا وبين مديرية الشباب تعاون مستمر، تهيئ مستلزمات لغرض أخذ بمديرية الشباب بيد مديرية الشباب نحو تفعيل هذا العمل في المراكز.
هل هناك برامج وأنشطة سوف تنفذ من قبل هذه الإدارات؟
حاليا بدأت دراسات حول هذه الدراسة بهذه الدراسات حول تفعيلها داخل مديرية الشباب والتعاون الأكاديمي للأخذ بيد مديرية الشباب نحو تفعيلها داخل المراكز.
ما هي الأنشطة التي سوف تنفذ من قبل هذه الحلقات التي تمارس؟ يعني
البطولات اللي صارت عن طريق المديريات العامة بوزارة الشباب، المراكز الشباب، مراكز التدريبية اللي أقامتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع مديرية الشباب، القاعدة العريضة للاعبين، كل هذه تساعد على تفعيل العمل الرياضي والثقافي والفني داخل مديرية الشباب.
وجرى نقاش بين المحاضر والمشاركين في المؤتمر من المعلمين والمدرسين وأعضاء المنتديات الثقافية والعلمية بالمحافظة، وأكد الجميع على ضرورة توفير مستلزمات المنتديات من أجهزة وأثاث ودعم مادي وتعميق روح التعاون بين المؤسسات التربوية والثقافية والفنية ودعم الأنشطة التي تقدم وتمارس ضمن فعاليات المنتديات بالمحافظة. كان هذا التقرير عن المؤتمر الأول لمنتديات الشباب في محافظة ديالى. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
نواصل جولتنا في المحافظات لنصل إلى محافظة واسط ونرافق موفدنا عماد جاسم في جولته الشيقة إلى أسواق الكوت الشعبية والتراثية، ونتعرف على تاريخ هذه الأسواق وأنواعها والتغييرات التي طرأت عليها مؤخرا.
تشتهر في واسط أسواق شعبية وتراثية متجاورة تتوسط مركز المدينة، تبدأ بما يسمى بسوق المسقف، ويعود تاريخ إنشائها البائعون في السوق المسقف يشيرون إلى أنه كان تابعا للباشا رؤوف الذي بناه في بساتينه وامتد بعد ذلك ليتوسع أكثر.
سوق الباشا سابقا يعني كان هو كان أصلا بستان وبعدين وحوله محلات أصلا بستان هذا، بس معروف أن السوق هو السوق الوحيد تقريبا سوقين، سوق رؤوف يعني هاي المنطقة كان بستان الحج رؤوف.
نعم. رجل هذا من الأربعينات.
أي هذا رجل يعني تاجر فهي أصلا بستان.
بعدين هذا من الأسواق التراثية كبيرة في واسط
طبعا، هو هذا السوق يعني. الأهم هو امتداد السوق ثاني، سوق امتداد السوق هسه لو تطلع أقمشة مواد غذائيه، وعلى الجهه اليسرى هم سوق هسه يعني كما قبل اسبوع هم نسقف على هاي الطريقه نفسها. هنا تقريبا ثلاث اسواق يعني
متجمعات في سوق واحد،
متجمعات في سوق واحد امتداده، هذا امتداده السوق اللي
تبي يعني اطرد ببعض الحداثه لكنه على نفس الطراز القديم. هذه الاسواق تجمع بها الامور اللي ينباع
الاسواق يعني المواد الغذائيه اكثر شيء يعني والخضروات.
هذا في السوق الامامي هناك اكو يسموه سوق ابو الهوى.
سوق ابو الهوى هذه اعشاب يعني متخصصه بالاعشاب.
نعم.
انواع الاعشاب الطبيه يعني. نعم. فمعروفين ذولا لو ما عائله وحده اولادهم يعني استرثوها من عند من اباهم، بعدهم اكو سوق سوق الاقمشه يتفرع ثلاث اقسام او ثلاث فروع به.
سوق المسقف كما يسميه اهالي الكوت كانت محاله متخصصه، فالبدايه كانت القصابين، بعده للبزازين، واخر للعطارين، لكنه الآن تنوع وتعدد في المهن.
هذا سوق تراثي منذ الأربعينات قام، وما كان ما يمتلك الكوت غير هذا السوق، وهذا المركز الرئيسي اللي كانوا كل العالم يجون يتبضعون من عنده.
طيب إذا شوفه يعاني من أهمال في الكثير من جوانبه يعني.
والله هو الآن السوق أصبح أحسن من قبل، من حيث السقائف الحديثة وتتميز عن باقي المحافظات بالنسبة لمحافظة واسط. فأعتقد الخدمات مالته أحسن من قبل
محلاته. هل زاد أسعار إيجارها وشي من قبيل؟
والله هم ذولا دائما يزيدون بالأسعار في كل سنة، الملاكين يزيدون بالأسعار.
مؤخرا أجريت تعديلات على السوق كما يشير أهالي واسط بالشكل الذي يحافظ على طرازه المعمار القديم، وبدأ الآن بحلة جديدة، إلا أن بعض أركانه لم تزل تعاني الإهمال وتتكاثر فيها برك المياه الآسنة.
اي هذا السوق حديث.
نعم.
السوق القديم التراثي اللي اصلا بالكور هو نهايه هذا السوق.
نعم.
كان هناك سوق القماشين وسوق القصابين وسوق الاسماك وسوق ابو الهوى اللي يبيع الاعشاب وغيره. اما هذه الاسواق فكل احد.
هذه اللي نشوفها هي محلات ترى حديثه لكنها على الطراز القديم
تقريبا.
نعم.
بيع نوع من الطراز القديم ولكنه طراز القديم.
طيب شو رايك بعمليه التجديدات اللي طلعت على بعض المحلات غيرت مهنها من مهن تراثيه الى مهن حديثه؟ يعني
تقريبا مثقفات، وبدات البلديه تتدخل في تطوير السوق الحديث يعني هذا من اجل جماليته.
تحول المحلات شنو؟
محلات غير متخصصه متنوعه، خضر وبقاليات
يعني مو مثل قبل كانت
متخصصه. سوق البزازي سوق البزازي، سوق القصابي سوق القصابي.
كانت هذه جوله في اسواق واسط التراثيه. عماد جاسم، اذاعه العراق الحر من محافظه واسط.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وعودة سيداتي وسادتي إلى بغداد، حيث أقامت مجموعة من المؤسسات الثقافية حفلا تأبينيا بمناسبة أربعينية رحيل الفنان المبدع مؤيد نعمة. وقد حضر الاحتفالية عدد كبير من المثقفين والفنانين العراقيين الذين عبروا عن احترامهم العميق وحبهم الكبير لهذا المبدع. مراسلتنا سوسن حبيب حضرت الأربعينية والتقت هناك بابنة الراحل مؤيد نعمة، كما التقت بعدد من أصدقائه، وكان هذا التقرير.
40 يوما وربما أقل مضت على رحيل الفنان المبدع مؤيد نعمة، والذي شكل حضوره في مشهد الحياة الثقافية مدرسة تجسد الأحزان والأمنيات بشكل يصعب تكراره. ومع أن قواميس الرثاء قد تقف عاجزة عن البوح بما يمتلكها من أحاسيس، إلا أن أربعينيته التي أقامتها مجموعة من المؤسسات ومنها جمعية التشكيليين ودار ثقافة الأطفال ودائرة الفنون التشكيلية وغيرها، عبرت عن مدى الاحترام العميق والمحبة الشفافة التي اختزنتها قلوب من عاصره ومن كان شاهدا على إبداعه. ابنته داليا مؤيد نعمة التي اعتصرت قلوبنا حزنا قالت:
يعني أنا اليوم ما أعتبر هذا تقييم، أنا أعتبر هذا حب، الحب اللي كان بينه وبين أصدقائه وزملائه، هذا الحب اللي دا يعبرون عنه هم بطريقتهم، هذا مو تقييم، لا، هذا لقاء ويا، لقاء ثاني ويا، هسه هم دا يلتقون بيه.
ورأى الفنان قاسم سبتي إن الفنان مؤيد نعمة حالة من الإبداع يصعب تكرارها.
طبعا استطيع القول بأن الراحل كان فنانا شاملا، فبقدر إمكانيته في مجال الكاريكاتير كان يصنع أعمالا خزفية آية في الجمال وفي الإمكانية، وكذلك رسم مجموعة من الكاريكاتيرات الفنية الخاصة بشخصيات مهمة في تاريخ التشكيل العراقي، منها الراحلون إسماعيل الشيخ لي، إسماعيل فتاح التروك، الفنان الكبير ضياء العزاوي، وكانت هذه المجموعة حقيقة تنبئ عن إمكانية الراحل الأكاديمية. الحقيقة من يرى هذا المعرض يستطيع أن يقول بأنه ذو خبرة وذو إمكانية هائلة، ويؤسفنا بأنه لم يكن حاضرا في هذا اليوم لكي يرى العيون وهي ترمقه بالاحترام والمحبة.
وأوضح الفنان عبد الرحيم ياسر دور الفنان مؤيد في عالم الطفولة، حيث قال:
واحد من الرواد رسوم الأطفال في العراق مؤيد نعمة، رسام كبير من أبرز رسامي الأطفال في العراق، هو من ابتكر مجموعة من الشخصيات التي ظلت على مدار السنين تثقف الأطفال وتشرح لهم مجموعة من الخبرات وتسليهم. مؤيد نعمة واحد من أكبر الفنانين، والذي أثر فيما بعد على أجيال جديدة من الرسامين.
وبأسف كبير عبر الفنان بيرج كيراكوسيان عن الخسارة التي يشعر بها لرحيل الفنان نعمة.
مع الأسف الشديد فقدنا فنان كبير وما ممكن تعويضه في وقت الحاضر فنان آخر.
وهكذا انتهت الأربعينية، إلا أن ذكرى هذا العملاق المبدع النبيل ستبقى محفورة في ذاكرتنا جميعا. سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى سيدتي وسادتي في بغداد، فخلال مؤتمر الصحفي أكد الدكتور إدريس هادي صالح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن قانون شبكة الحماية الاجتماعية يشمل العوائل العراقية التي تعيش تحت خط الفقر، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تفعيل هذا القانون. مراسلتنا جمان العبيدي حضرت المؤتمر ونقلت لنا جانبا من تصريحات الوزير إدريس صالح.
احنا لازم نطور هذا النظام، هذا النظام احنا بدينا به لكن قابل للتطوير في المستقبل، وهذا السقف سقف الحد الادنى اللي احنا حاطين 50,000 إلى 120. احنا قلنا كل الاسر دخلها اقل من دولار في اليوم تعتبر اسر تعيش تحت خط الفقر، هذه المعايير الدولية اللي اعتمدناها. اذا كان دولار واحد بالشهر يصير 30 دولار، معناته يصير 45,000 دينار. احنا حد الادنى خلينا 50,000 للشخص الواحد، بعدين تم إضافة كل 20,000، يعني إذا عائلة تتكون من شخصين مثلا يصير 70,000، من 3 أشخاص أيضا 90، 4 صارت 100. بين الأربعة وخمسة 10,000 أضفنا. ليش؟ لأنه العائلة لما تكون حجم العائلة بين الأربعة إلى الخمسة المصاريف ما راح تكون فرق كلش كبير، يعني تدري بين الأربعة وخمسة أنت لما تطبخ الفرق ما تظهر، لكن بين الشخص وأربعة أشخاص أكو فرق. يعني لهذا السبب يعني مو بشكل خطي زاد يعني، بس بشكل إحنا حسبنا هذا الحساب. بالإضافة أنه إذا كان العائلة عندها مثلا أطفال مستمرين بالدراسة ومشون، عن كل طفل نعطي له 5,000 دينار إضافي حتى نشجع على الدراسة، لأن يعني حتى ما يترك المدرسة. المشكلة أنه أكو هواي عوائل يعني يشجعون أطفالهم للعمل بعد سن 12. في النظام السابق لما توصل سن 12 سنة يشغلوه، لكن احنا حسب النظام الحالي أقل من 15 سنة مدخلين.
من جانبها أوضحت مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية ليلى كاظم أن الأسبوع المقبل سوف يشهد تنظيم الصكوك المالية الخاصة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية.
الأسبوع القادم راح نبدأ بعملية تنظيم الصكوك بالمبالغ المخصصة لكل محافظة، وحتى أيضا نحدد العوائل فعلا اللي راح تدخل ضمن الشبكة وتصرف إلى هذه المبالغ بالتنسيق طبعا مع مجالس المحافظات، وتدخل بعدين العوائل الجديدة على نظام المعمول به اللي هو لكل 3 أشهر. اليوم راح تتقدم نماذج من هذه الاستمارات بألوان مختلفة لكل فئة، هي الثلاث فئات العاطلين والعاجزين وذوي الدخل المنخفض، فراح تطبع بحدود مبدئيا وبصورة أولية 750,000 استمارة راح توزع على أقسام الرعاية في المحافظات لغرض اعتمادها، وبالتنسيق أيضا مع مركز التشغيل ومع مجالس المحافظات.
وحول التثقيف مفهوم قانون شبكة الحماية الاجتماعية تحدث المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي.
خطة الاتصالات والمعلومات حقيقة كاملة واسعة، وهي ليس فترة معينة قصيرة. سنبدأ إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل على البدء بعملية إعلامية واتصالية واسعة الانتشار، لا تنحصر في بغداد وحسب، وإنما في جميع محافظات القطر، بطبع بوسترات باللغتين العربية والكردية، سنطبع بوسترات باللغتين العربية والكردية. كل ما يتعلق بهذا المشروع سيصل ليس للجان المشرفة وحسب، وإنما سيصل إلى جميع المعنيين وأصحاب المصلحة الحقيقية في هذا البرنامج.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي والذي عقده وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي تحدث فيه حول قانون شبكة الحماية الاجتماعية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد. مستمعين الكرام، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق قانون شبكة الحماية الاجتماعية لمساعدة العوائل الفقيرة وتخفيف أعباء الحياة عليهم، نجد بأن العوائل الفقيرة وبسبب ارتفاع الأسعار تقبل على شراء الملابس المستعملة، وهذا ما أدى إلى انتعاش أسواق البالات أو أسواق الملابس المستعملة. مراسلنا عادل محمود تجول في أسواق البالات في بغداد وعد لنا هذا التقرير.
تترى بلف تترى احتياط حجوية.
سوق الملابس المستعملة أو سوق البالات سوق له طابع خاص. الملابس التي تعاقبت عليها الأجساد والأيدي تجدها معلقة أو مكدسة، وكأنها تحدق في العابرين أو تنتظر أياد جديدة تتداولها لتبدأ قصة جديدة. هذه الأسواق التي تنتشر في مناطق مختلفة من بغداد، وبعد فتور أصابها لبعض الوقت اتجه فيه الناس لشراء الملابس الجديدة، انتعشت مجددا كما قال لنا أحد باعتها.
بالبداية صح صار شوية يعني قل العمل، ليش؟ لأن العالم اتجهت للجديد، بعدين العالم اكتشفت أنه جديد، يعني هسه حضرت تكاب القميص صار جديد ب7,000 دينار، بينما يطلع عندي بالبالة قميص ب4,000 أو 3,000 دينار، يعادل يعني هذا يمكن 10 مرات. ليش؟ لأن هذا مو البالة درجة أولى، يعني أجنبي.
ولكن هذا الرأي لا يوافقه بائع آخر، قال لنا أن إقبال الناس على الملابس الجديدة لا يزال قويا.
والله وضع شوية أكو حركة بس قليلة، مو ذيك الحركة البالات عليها حسب يعني السوق، لأنه يعني ما في طلب عليها جديد أكثر من البالات.
زبائن هذه السوق لا يدفعهم رخص الأسعار وحده إلى الإقبال عليها، بل جودة البضاعة المعروضة أيضا.
الفقير دائما على البالات يجي على حجدي. يعني شنو حسب انه منشئ مال في الباله اقل من مال الجديد، يعني جديد كله سوري واردني ما مرغوب نفس الالماني من هذا، لان هذاك انشئ واقوى حتى قصر الجديد وتجي عليها النساء تستمتع بها ب 10 12، بينما التفصال مالته بالعراق هنا 75 الف. الجديد هذا النايلون الصيني 12 الف لابس واحد يحترق بساعه، بس هذا جديد طبيعي تصبغ اسود نيلي رصاص انت تتحكم بها.
احنا نشتغل بقماص الجديد، قماص الجديد يعني هذا كله درجه اولى. القمص هسه يعني سعره هنا بالوالا 25 اقل اكثر، بس شنو القمصة يعني حلوة نظيفة تختلف عن الجديد. الجديد يمكن يفصله بحد 90 الف اكثر، وهي من خامة مالتها تعمالة، بينما هاي الخامة مالتها يعني هو بالشركة مالتها هناك يعني بالخارج كلفتها يمكن بالمئة دولار اكثر. احنا هنا قاعد تجينا لين مال بالا تجينا رخيصة، واحنا ضابة ذلك نسوي لها دامة انه نصبخها ونرتبها نضيف لها في الشغلات هاي تطلع حلوة وسعرها مناسب. اكيد يطب هنا الزبون من يشوف حاجة نظيفة ويقتنع بها، يعني صورها سعادة قاطع سعر جيد، سعر 20,000 دينار بينما هو هسه موجود هنا بالخيام ب 80,000 دينار قاص سوري لعب النفس، هذا قاد لندني درجة أولى ب 20,000 دينار وقل، يعني جزء ب 15 يتحصل.
غير أن هذا العالم عالم الملابس المستعملة لا يخلو من طرائف أو مفاجآت سارة للبائعين عندما يعثرون على أشياء ثمينة أو نادرة في جيوب الملابس.
مرات تلاقي مثل عمل نقدية مثلا، ومرات ساعة مثل ذهب، شغلات ما تقع بالجيوب ما تلاقيها، شغلات هاي يعني مرات تلاقيها سعرها زينة يعني تنباع برا السعر، مثل النقود هي من النقود ألمانية مثل ماركات ألمانيا 15 مارك هاي، فسعرها من طلعت باع ب 30 و 40، يعني هاي أسعار النباع.
هل تجدون أحيانا أشياء غريبة داخل جيوب الملابس؟
نعم، يعني خاصة بالقماص تطلع باونات استبريني، يعني سعر الواحد 3000 1000 ونص شيء، وبالقماص الدبل الكوري تطلع عملة بالطبع اليابانية بس قيمتها يعني مو وايد. بضافة ذلك شغلات مثل الجداحة السبحة.
هسه أنت شنو نلاقي وشنو البيدك؟
هاي السبحة والله مو أنا، ولد يعني جاي يقلب بي كان يقول يا ابني لقيت هاي السبحة، قلت له خذ الشاقة، قال لا والله طاني هاي السبحة حمراء.
هو القمصلة عادة منشأها يكون أوروبي، يعني هل هي موجودة شخص أوروبي كان يسبح مثلا؟
والله ما أعرف، بس هاي ما صور هاي مال واحد أوروبي وصحيح؟
كان هذا تقريرا عن أسواق الملابس المستعملة في مدينة بغداد. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطربة العراقية أنوار عبد الوهاب.
Yeah. Yeah.